بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بماذا يتعلق التصديق والتصور؟ ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها. كان الكلام في انقسام العلم، قلنا بأن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، وبينا ما هو المراد من التصور المجرد وما هو المراد من التصديق. قلنا أن التصور المجرد هو تلك المفاهيم التي تأتي للذهن ولا تستتبع ولا تستلزم حكما وإذعانا من النفس، كمفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان تصور مجرد، يعني أنه لا يستتبع أنه موجود في الخارج ولا يستتبع أنه غير موجود في الخارج. أنت عندما تقول الإنسان موجود؟ لا. معدوم؟ لا. إذن هو لا يستتبع لا وجود الإنسان في الخارج ولا يستتبع عدم وجوده في الخارج. والشاهد على ذلك أنك تقول الإنسان موجود، الإنسان معدوم. إذن هذا معناه أن ذلك التصور لم يكن لا يستتبع وجود الإنسان ولا يستتبع عدم وجود الإنسان، وهذا هو التصور المجرد غير المستتبع للحكم. أما بخلافه في التصديق، فإننا قلنا أن التصديق هو ذلك الإدراك، لأن التصديق أيضا نوع من العلم، والعلم هو ماذا؟ إدراك، كما قلنا فيما سبق. فلهذا بالأمس بينا بأنه العلم، التصور والتصديق كلاهما إدراك، ولكنه التصور إدراك لا يستتبع حكما، ولكن التصديق إدراك للنسبة، تعقل للنسبة. أي نسبة؟ هي النسبة الخبرية. لماذا نقيد النسبة بالخبرية؟ باعتبار أنه في النسبة الإنشائية لا معنى هناك للتصديق ولعدم التصديق، لأنه في النسبة الإنشائية لا وجود خارجي يقاس إليه، تقاس إليه الجملة لنرى أنها مطابقة أو غير مطابقة، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن التصديق مورده أين؟ التصديق الذي هو أحد قسمي العلم هو النسبة الخبرية القائمة بين الموضوع والمحمول، وأن هذه النسبة واقعة أو أن هذه النسبة غير واقعة. إدراك أن النسبة واقعة أو غير واقعة يستتبع إذعانا من النفس، يستتبع حكما من النفس. هذا الإذعان والحكم أو هذا الإدراك للنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول في الواقع، هذا نسميه تصديق. نفس هذا الإدراك، ها، التفتوا جيدا، نحن يوجد عندنا نسبة قائمة بين الموضوع وبين المحمول. إدراك أن النسبة قائمة هذا نسميه ماذا؟ تصديق. هذا نسميه تصديق الذي هو محل الكلام عندما أليس نقول بأن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. مرادنا من التصديق مو ذلك الحكم الذي يقوله النفس الذي يحكم به العقل تحكم به النفس، مو مرادنا، مو الإذعان، هذا الإذعان ليس هو التصديق، وإنما هو شيء لازم للتصديق. ما هو التصديق؟ التصديق هو إدراك وقوع النسبة، التصديق هو إدراك عدم وقوع النسبة. إذن تارة أن نقول أن العلم هو تصور، يعني لا توجد فيه أي نسبة أو عدم نسبة، وأخرى العلم هو إدراك النسبة الواقعة أو إدراك النسبة غير الواقعة أو عدم إدراك النسبة الواقعة. إذن التصديق في المنطق، التفتوا جيدا، التصديق في المنطق هو إدراك وقوع النسبة وعدم إدراك وقوع النسبة، هذه التصديق. هسه لماذا أقول هذا؟ باعتبار أنه ذاك الذي يستتبعه يعني يكون لازما، ذاك مو التصديق المنطقي، ذاك تصديق لغوي، إذعان من النفس. فلهذا وجدتم بالأمس أن الماتن المصنف رحمة الله تعالى عليه مرارا قال بأنه إذا أدركت أن النسبة غير مطابقة للواقع فهذا الإدراك ماذا؟ هو التصديق. إذن ما هو التصديق؟ إدراك النسبة مطابقة للواقع، إدراك النسبة غير مطابقة للواقع، هذا هو تصديق. ولكن أكو شيء آخر وراء هذا الإدراك، هو ماذا؟ هو حكم النفس، إذعان النفس، هذا بعد غير التصديق، هذا لازم للتصديق. هاي النكتة التفتوها. ولنسمي التصديق الأول بالتصديق الاصطلاحي باعتبار أنه هو الذي يصطلح عليه في علم المنطق، ولنسمي الإذعان وحكم النفس وقبول النفس بالتصديق اللغوي. إذن عندما نقول العلم إما تصور وإما تصديق، مرادنا من التصديق مو هذا الذي هو إذعان النفس، هذا مو تصديق، هذا لازم التصديق. التصديق هو ماذا؟ هو إدراك النسبة الواقع بين المبتدأ والخبر، بين الموضوع وبين المحمول. فلهذا شوفوا العبارة، قال ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به. ما هو؟ هو إدراك النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم. ها شوفوا هذا الحكم بعد مو التصديق، هذا لازم التصديق. ما أدري الإخوة يتذكرون بالأمس عندما قرأنا العبارة، قال وهذه الحالة أي الصورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها هي التي تسمى بالتصديق. إذن التصديق هي ماذا؟ هي الصورة التي أدركتها وكانت مطابقة للواقع، هذا تصديق. هذا التصديق ماذا يستتبع؟ حكما، هذا بعد مو تصديق، هذا إذعان من النفس. وبعبارة أخرى نقول أن الحكم له أحد اصطلاحين يطلق على معنيين، إما الحكم بمعنى إدراك المطابقة، هذا التصديق الاصطلاحي، وإما الحكم بمعنى إذعان النفس وقبولها، وهذا هو لازم التصديق. فلهذا قال لأنها إدراك
يستلزم تصديق النفس. إذن شوفوا تبين أن هذا اللازم أيضا تصديق، ولكنه فلنسميه التصديق اللغوي، وهو غير التصديق الاصطلاحي الذي ينقسم إليه العلم إلى تصور وإلى تصديق. لا تخلطون بين هذين الأمرين، لأن الخلط بينهما يؤدي إلى نتائج كثيرة أو خاطئة، إن شاء الله بعد ذلك عندما نصل إليها نبين. إذن عندما نقول التصور والتصديق في المنطق، مرادنا من التصديق في المنطق هو ماذا؟ هو إدراك النسبة الواقعة. أما التصديق في الفلسفة بعد مو هذه إدراك النسبة الواقعة، هو ذلك الحكم الذي لا هو لازم لذلك التصديق المنطقي. إذن فرق بين التصديق في المنطق وبين التصديق في الفلسفة. التصديق في الفلسفة وقد يعبر عنه حكم هو لازم التصديق في المنطق، لا أن أحدهما عين الآخر. قال: ليس للتصديق إلا مورد واحد ومصداق واحد يتعلق به التصديق، وهو النسبة. هذا التصديق الاصطلاحي، ها، مو التصديق اللغوي الذي هو اللازم للتصديق الاصطلاحي، وهو النسبة في الجملة الخبرية، يعني إدراك النسبة في الجملة الخبرية. متى إدراكها؟ عند الحكم والإذعان بمطابقة تلك النسبة للواقع أو عدم مطابقة تلك النسبة للواقع. فإن أدركت النسبة، وقوع النسبة، أذعنت النفس وحكمت بوجود النسبة، وإن أدركت عدم وقوع النسبة، أذعنت النفس وحكمت بعدم وقوع النسبة. هذا فيما يرتبط بالتصديق. أما أن التصديق كم قسم له، بيانه سيأتي إن شاء الله في البحث اللاحق. وأما التصور فيتعلق بأحد أمور أربعة، التفتوا جيدا. التصور يتعلق بهذه الأمور: أولا المفرد، المفردات. عندما نقول مفرد مرادنا الكلمة بمعانيها الثلاثة من الاسم والفعل والحرف. قرأتم أنتم في اللغة العربية الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذه الكلمة في اللغة العربية بأقسامها الثلاثة تسمى في المنطق ماذا؟ بالمفرد، وتفصيله إن شاء الله سيأتي في صفحة 54 من هذا الكتاب مفصلا هناك، عندما يبين أقسام المفرد. يقول: ينقسم اللفظ مطلقا إلى قسمين، المفرد، ويقصد المنطقيون به أولا اللفظ الذي لا جزء له، وثانيا إلى آخره. عفوا، مو هذه في صفحة، هذه 56، بل في صفحة 60 بحسب هذا الكتاب. قال: أقسام المفرد. المفرد كلمة اسم أداة، التفتوا جيدا، المفرد بحسب المنطق كلمة اسم أداة، الكلمة هي الفعل بحسب اصطلاح منو؟ النحويين، والاسم هو اللفظ الدال للمفرد، والأداة هي الحرف باصطلاح النحاة. إذن هنا لا تخلطون بين الاصطلاح المنطقي والاصطلاح لغوي. الآن تفصيل ما هو أقسام المفرد إن شاء الله سيأتي في صفحة 54 بحسب بعض النسخ، وفي صفحة 60 بحسب هذه النسخة. قال: التصور، واحد من أقسام التصور هو المفرد من اسم وفعل بحسب النحو، وكلمة يسمى بحسب المنطق، وحرف بحسب النحو، وأداة بحسب المنطق. ثم المورد الثاني النسبة في الخبر. من موارد من الأمور التصورية ما هو؟ من العلم التصوري كم قسم له؟ الأول المفرد، الثاني ما هو؟ النسبة في الخبر. ولكن إذا كانت هذه النسبة مشكوكة أو موهومة، فإذا النسبة بين الموضوع والمحمول المشكوكة أو الموهومة فهي داخلة في التصديق في التصور. واضح المطلب؟ قال: النسبة في الخبر عند الشك في النسبة أو توهم النسبة. هسه ما هو الفرق بين الشك والوهم؟ إن شاء الله سيأتي في البحث اللاحق عندما نبين أقسام التصديق. إذن خلوا في ذهنكم أن النسبة الشكية بعد ليست داخلة في التصديق، وإنما هي داخلة في التصور. لماذا؟ لأنه إذا شك محال أن يكون فيها ماذا؟ إذعان، وقوع وعدم وقوع، لأن الشك تساوي الطرفين، لا هو وقوع النسبة، لا هو إدراك وقوع النسبة، ولا إدراك عدم وقوع النسبة، فلا يمكن أن يكون داخلا في التصديق أو توهمها، أو توهمها حيث لا تصديق، باعتبار أن التصديق هو النسبة في الجملة من حيث بمطابقتها للواقع وعدم مطابقتها، وهنا شك ووهم، لا توجد مطابقة وعدم مطابقة، كتصورنا لنسبة السكنى إلى المريخ مثلا. خب هنا الآن أبحاث علمية جديدة لابد الإخوة بين يوم وآخر يسمعون هنا وهناك بأن العلماء يحققون بأنه توجد حياة في كواكب أخرى، في مجرات أخرى، أو لا توجد حياة في مجرات أخرى. ما أدري، أنا بالأمس سمعت هذا الخبر بأنه التحقيقات تشير إلى أنه إذا اكتشفوا الحياة في فلان مجرة يظهر أنه في ذيك المجرة توجد 10 ملايين مدنية. هذه المدنيات الآن اللي أنتم تعدوها في حياتنا، المدنية اليونانية، المدنية البابلية، المدنية الفارسية، المدنية الإسلامية، هاي مدنيات، هاي الحضارات التي قامت الآن لو تعدونها بعدد الأصابع. يقول تلك المجرة إذا اكتشف فيها الحياة يثبت أن فيها 10 ملايين مدنية وحضارة. هسه شوفوا إيش قد الله كان عنده مخلوقات إذا ثبتها، طبعا في الروايات ثابت هذا المعنى، ولكنه إذا ثبت بالعلم أيضا يتضح بأنه في الروايات، عندنا روايات عجيبة غريبة مولانا، في الروايات يشير إلى هذه الحقيقة، وهنا أن كل يوم يمر على الإنسان في هذه الدنيا الله عنده قيامة لإحدى مخلوقاته، قد قامت قيامتهم ودح الآن يحاسبهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن مخلوقاته مو فقط مختصة بهذه الدنيا أو بهذا العالم اللي نعيشه أو بهذا المخلوق اللي جاء من هذا آدم اللي نعرفه، وإلا في الروايات إن آدمكم هذا قبله 1000 آدم وإن آدمكم هذا بعده 1000 آدم. بس لا تصوروا إذا انقرضتم الله سبحانه وتعالى بعد يبطل خلق ما عنده، لا مولانا، عنده خلق وعنده رزق وعنده وعنده وبعث ونبوة وتشريع إلى ما لا نهاية له. قال كنسبة، كتصور إلى نسبة السكنى إلى المريخ مثلا، عندما يقال المريخ مسكون والنسبة إما مشكوكة يعني متساوية الطرفين، أو موهومة يعني 10% احتمال أكو سكن و 90% ماذا؟ عدم السكن الذي يكون الطرف الآخر مظنونة. والنسبة في الإنشاء، خب من الواضح بأنه النسبة في الإنشاء تامة لو غير تامة؟ افعل، هاي النسبة تامة لو غير تامة؟ فقرأتم في علم النحو بأنه يحسن السكوت عليها أو لا يحسن، بل يحسن السكوت، ولكن هذه داخلة في قسم التصور لو داخلة في قسم التصديق؟ النسبة الإنشائية التامة نقول في قسم التصور. لماذا؟ باعتبار إدراك النسبة مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها للواقع، والإنشاء لا يوجد فيه مطابق للواقع مطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، لأنه لا واقع لها وراء إنشاء المنشئ. قال من أمر ونهي وتمن واستفهام إلى آخر الأمور الإنشائية التي لا واقع لها، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله أيضا في صفحة 59 من هذا الكتاب وراء الكلام. فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام، وإذا لم تكن مطابقة فلا تصديق، ونتيجة وليس هناك لازم التصديق الذي هو الإذعان وقبول النفس. قال فلا تصديق يعني الإصطلاحي، ولا إذعان يعني الحكم الذي هو التصديق اللغوي. القسم الرابع المركب الناقص، كالمضاف والمضاف إليه، غلام، غلام ماذا؟ غلام زيد. خب هذه الجملة يحسن السكوت عليها ولا يحسن السكوت عليها؟ لا، نقول بأنه هذه نسبة خبرية ولكن غير تامة، كالمضاف والمضاف إليه، والشبيه بالمضاف. قرأتم مراد من الشبيه بالمضاف هو الشيء الذي اتصل بالمضاف ومتمم لمعنى المضاف. بعد هذا في النحو يكون مرفوع، يكون منصوب، يكون مخفوض إلى غيره. والشبيه بالمضاف والموصول وصلته والصفة والموصوف بنحو لا يشكل جملة كاملة. وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية، هذه كلها مركبات خبرية ناقصة، مو مركبات إنشائية تامة، مركبات خبرية ناقصة، يعني لا يحسن السكوت عليها، إلى آخر المركبات الناقصة، يعني المركبات الخبرية الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقا وإذعانا. أنت عندما تقول غلام زيد، هذا تصور يستتبع حكما أو لا يستتبع حكما؟ لا. لماذا؟ لأنه نحن نريد في التصديق الاصطلاحي نسبة حتى تحكم النفس، والنسبة تكون بين موضوع ومحمول، وهنا يوجد عندنا موضوع ومحمول، لا يوجد عندنا في المضاف والمضاف إليه يوجد عندنا موضوع ومحمول أو لا يوجد. الإخوة درسوا في علم الأصول، السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قال الجملة التامة فرقها عن الجملة الناقصة أنه في الجملة الناقصة تكون النسبة نسبة اندماجية، يعني أن الموضوع مندمج في المحمول فكأنه ماذا؟ مفرد، فهو مفرد ولكنه مركب من كلمتين. فإذا هو مفرد بعد نسبة ما موجودة، والتصديق إنما يكون أين؟ في النسبة المطابقة للواقع وغير المطابقة للواقع. قال إلى آخر المركبات الناقصة التي لا يستتبع تصورها لا تصديقا ولا إذعانا، لا يوجد فيها التصديق الإصطلاحي ولا يوجد فيها التصديق اللغوي. التصديق الإصطلاحي هو إدراك النسبة، والتصديق اللغوي هو ماذا؟ هو إذعان النفس وحكم النفس. ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، خب هسه هذا المثال لعله شوية بعيد عن الذهن، تعالوا إلى قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذا قلت إن كانت الشمس طالعة، هذه نسبة ناقصة لو نسبة تامة؟ نسبة ناقصة، تفيد تصديقا وإذعانا أو لا تفيد؟ لا تفيد. ولكنه أنت لو رفعت هذه إن من إن كانت الشمس طالعة، قلت الشمس طالعة، هذه النسبة مفيدة فيها إذعان وتصديق أو لا يوجد فيها إذعان وتصديق؟ إذن شوفوا هذه الجملة إن كان في مقدمتها حرف من حروف أو اسم أداة من أدوات الشار تكون معلوما تصوريا، أما إذا رفعت تلك الأداة تكون معلوما تصديقيا. فلهذا قال ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الشرط تعدوا نعمة الله، إن تعدوا نعمة الله فهذه نسبة ناقصة معلوم تصوري، لأنه إن تعدوا نعمة الله وماذا؟ والجزاء لا تحصوها، أيضا معلوم تصوري وليس بتصديقي، أيضا معلوم تصوري، وإنما كان معلومين تصوريين. لماذا؟ لأنهما وقعا، يعني بما هما تصوران، جزاء وشرطا في الجملة الشرطية. أما إذا لم يقعا جزاء أو شرطا في الجملة الشرطية فهما معلومان تصديقيان. تعدوا نعمة الله تحصوها، هذه جمل ماذا؟ هذه معلومات تصديقية. فلهذا قلت في مثال إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أوضح الشمس طالعة معلومة، وقوع نسبة خبرية، وقوع النسبة المطابقة للواقع. النهار موجود أيضا نسبة خبرية تامة. فلهذا قال وإنما كانا معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك جزاء وشرطا في الجملة الشرطية، وإلا إذا لم يقعا كذلك في الجملة الشرطية وإلا ففي أنفسهما لولا الجملة الشرطية كل منهما معلوم تصديقي فيستتبع إذعانا وحكمان. وقوله نعمة الله هذا معلوم تصوري مضاف، ومجموع الجملة عند ذلك يكون معلوم تصديقي. خب نأتي إلى أقسام التصديق. عرفنا أقسام التصور ما هي؟ قلنا أقسام التصور المفرد، النسبة الخبري، النسبة في الخبر ولكنها مشكوكة ومتوهمة. طبعا النسبة التامة في الخبر إذا كانت مشكوكة ومتوهمة، ثم النسبة في الجملة الإنشائية، ثم النسبة في الجملة التي تكون النسبة فيها ناقصة غير تامة. ينقسم التصديق إلى قسمين: يقين وظن. لماذا لا نقول يقين وظن وشك وما وهم؟ لأنك تقول بأن الشك والوهم داخل أين؟ في أقسام التصور، ولا علاقة له بأقسام التصديق. والشركة والتقسيم قاطع للشركة. إذا صار الوهم والشك من أقسام التصور، بعد لا معنى لأن يكون من أقسام التصديق. خب لماذا يقين؟ يقول أنت إذا أدركت نسبة أو عدم نسبة، إما أن المقابل يعني نقيضها، أدركت وقوع النسبة، عدمها إما درجته صفر أو لا. فإذا كان أدركت، فإذا أدركت وقوع النسبة وكان مقابل وقوع النسبة صفر، يعني عدم وقوع النسبة صفر، فهو اليقين، فهو الجزم. أما إن لم يكن الطرف المقابل صفرا، فهنا توجد صور ثلاث: إما أن الطرف الآخر مرجوح، وإما أن الطرف الآخر مساوي، وإما أن الطرف الآخر ماذا؟ راجح. هسه افترضوا وجود النسبة، إما أن الطرف الآخر مرجوح، ممكن ولكن مرجوح، هذا يكون ظنا وذاك يكون أحسنتم. وإما أن وقوع النسبة الطرف الآخر فيها ماذا؟ مساوي، فيكون شك. وإما أن وقوع النسبة يكون الطرف الآخر فيه، يعني عدم الوقوع، ماذا؟ راجحا، فذاك يكون ظن. هذا الشيء يكون وقوع النسبة وهما. يقول الداخل في أقسام التصديق هو اليقين والظن، باعتبار أنه في الظن أيضا أكو هناك وقوع النسبة، وإن كان احتمال للطرف الآخر أيضا موجود. ينقسم التصديق إلى قسمين: يقين وظن، لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر. أحد طرفي الخبر ما هما؟ قال إما وقوع الخبر وإما عدم وقوع الخبر. نحن عندما نقول ترجيح أحد الطرفين، مو مرادنا إلا وقوع، مو مرادنا وقوع الخبر، وقوع الخبر أو لا وقوع الخبر، مطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع. هو ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع واللا وقوع، سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لا، أو لم يكن محتملا. فإن كان هذا الترجيح، يعني الثاني، فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بتا جزما، فهو اليقين. طبعا اليقين له اصطلاحات سنشير إليها إن شاء الله. إذن إذا صار هناك ترجيح لأحد الطرفين مع عدم احتمال الطرف الآخر بتا وجزما، فهو اليقين. وإن كان ترجيح أحد الطرفين الوقوع أو لا وقوع دائما، وإن كان مع وجود الاحتمال في الطرف الآخر فهو، وإن كان مع وجود الاحتمال ضعيفا، فهو الظن. وتوضيح ذلك، هذا مجمله، تفصيله: إنك إذا عرفت على نفسك خبرا من الأخبار زيد قائم، فأنت لا تخلو، أو المريخ مسكون مثال الذي ضربه، فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع: إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا، المريخ مسكون النسبة تعلم بعدم وقوعها، يعني غير مسكون، إذن ترجيح لعدم النسبة والطرف الآخر وقوع النسبة ماذا؟ تجزم بعدمه. قال: إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه، إما وقوع الخبر، هذا الطرف الواحد، أو عدم وقوع الخبر. عندما نقول طرف واحد مو مرادنا وقوع، الأعم من الوقوع أو عدم الوقوع. وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معا، والأول يعني الذي تقول هو وقوع الخبر أو عدم وقوعه مع عدم وجود الطرف الآخر فهو اليقين، والثاني وهو تجويز الطرفين له ثلاث صور: ظن، شك، ووهم. قال: لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال، أو يترجح أحد الطرفين على الآخر، فإن تساوى الطرفان فهو المسمى عندهم بالشك، الذي قلنا بعد هو داخل في التصور وليس في التصديق. وإن ترجح أحدهما على الآخر، وإن ترجح أحدهما، التفتوا جيدا، فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوع الخبر فهو الظن. شيخنا، خب فإن كان الراجح عدم وقوع الخبر، أنا الراجح مضمون الخبر أو عدمه، ما يصير واحد، لأنه نحن مرارا قلنا وهو سيصرح أيضا بعد ذلك في قوله ثانيا، التفتوا جيدا، ارجعوا تعالوا معنا ليجوا أربع خمس أسطر. الثاني الظن، وهو أن ترجح مضمون الخبر أو ترجح عدم مضمونه. فلهذا العبارة صححوها الشكل، قولوا: فالراجح سواء كان هو مضمون الخبر أو عدمه هو الظن، والمرجوح كذلك يكون هو الوهم. ولعله المصنف رحمة الله تعالى عليه اعتبادا على ما تقدم وعلى ما سيأتي بعد هذا القيد ما خلى أو عدمه، قال: وإن ترجح أحدهما، فإن كان الراجح مضمون الخبر، هذه إن الشرطين تدرون يعني، أما إذا كان الراجح عدم مضمون الخبر بعد لا يسمى ظنا وليس بصحيح. فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوع الخبر فهو الظن الذي هو من أقسام التصديق. وإن كان الراجح الطرف الآخر، يعني ماذا؟ يعني الطرف الآخر المقابل. إذن هذه درجة السكون في المريخ، أنا هنا أحتمل 10% سكون في المريخ، هذا يصير وهم. الطرف الآخر شو يصير؟ عدم السكون، يكون ظنا، فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل. هو من أقسام الجهل ومن أقسام العلم، ها؟ الوهم من أقسام الجهل ومن أقسام العلم، ها؟ والآن قبل قليل قلنا أنه من أقسام التصور، ما هو؟ ها؟ الوهم من أقسام التصور، مو قلنا من أقسام التصور الوهم؟ والتصور قسم من العلم لو قسم من الجهل. التفتوا الإخوة، خلون ذهنهم يمي، لأنه هاي الفتصفحتين ثلاثة مولانا هواي بيها من هالقبيل. هسه ما أدري الشيخ محفظه رحمة الله عليه هذه شون صايرة هالشكل. شوفوا مولانا، إحنا الوهم قبل قليل ماذا قلنا؟ وداخل في أقسام التصور لو ما داخل في أقسام التصور، ها؟ والتصور من أقسام العلم لو مو من أقسام العلم، ها؟ إذن الوهم من أقسام العلم، لعد ليش تخلي من أقسام الجهل؟ واضح الإشكال ولا المسامحة؟ أنتم قلتم قبل قليل، ها، والتصور يتعلق بأربعة، ما هو؟ قال: النسبة في الخبر عند الشك فيها أو توهمها حيث لا تصديق. إذن هو من ماذا؟ من أقسام التصور، والتصور من أقسام العلم ومو من أقسام العلم، إذن الوهم من أقسام العلم. قال: فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل، إلا أن نقول بأنه ماذا؟ مراده الجهل التصديقي مو الجهل التصوري، لأنه هو بعد ذلك سيقسم، يقول: الجهل إما تصوري وإما تصديقي. إذن عندما يقول جهل مراد أنه جهل تصديقي أكو، لأنه إذعان ماكو، مو مراد له جهل تصوري، لأنه هذا مو من الجهل التصوري، هذا من العلم التصوري. فالوهم من العلم التصوري وإن كان من الجهل التصديقي، لأنه أنت تعلم أنه يوجد سكان في المريخ أو لا يوجد سكان، تعلم؟ تعلم بالعدم؟ تعلم بالوجود؟ إذن تصديق ماكو، أكو ماذا؟ جهل تصديقي، مو علم تصديقي. واضح صار؟ إذن إذا كان مراده من الجهل هنا الجهل التصديقي، العبارة صحيحة. أما إذا كان مراده أن الوهم أساسا خارج عن العلم وداخل أين؟ في الجهل، فكلامه غير تام، لأن الوهم داخل في العلم ولكنه داخل في العلم التصوري لا في العلم التصديقي. فتحصل إن كان مراد المصنف من الجهل هنا يعني الجهل التصوري في قبال العلم التصوري فهو غير تام، لأن الوهم داخل في العلم التصوري لا في الجهل التصوري. وأما إن كان مراده هنا من الجهل يعني الجهل التصديقي، خب صحيح، أنت لا عالم بوجود السكان ولا عالم بعدم وجود السكان، لا ظان بوجود السكان ولا ظان بعدم وجود السكان، بعد لا يدخل في العلم التصديقي. فإن لم يدخل في العلم التصديقي يكون داخل أين؟ في الجهل التصديقي. إذن هذا قيدوه حتى تصح العبارة، قولوا الذي هو من أقسام الجهل التصديقي لا من أقسام الجهل التصوري، وإلا هو من أقسام الوهم من أقسام العلم التصوري. الذي هو من أقسام الجهل وهو أي الوهم عكس الظن. فتكون الحالات أربعا لا خامسة لها. أولا اليقين، وهو أن تصدق بمضمون الخبر، سواء كان وقوع أو لا يقوع، تصدق بمضمون الخبر سواء كان وقوع النسبة أو عدم وقوع النسبة، ولا تحتمل كذبه أو تصدق بعدم الخبر، بعدم مضمون الخبر، ولا تحتمل صدقه، أي أنك تصدق به على نحو الجزم وهو أعلى قسمي التصديق. التفتوا جيدا، هنا عرف اليقين بماذا؟ قال هو حصول الجزم بمضمون الخبر. واضح هذا المعنى؟ عرف اليقين هو حصول الجزم بمضمون الخبر. أكو بقيد آخر؟ ها؟ لا يوجد فيه قيد آخر، فقط حصول الجزم بمضمون الخبر. هسا إما حصول الجزم بالخبر، هسا سواء كان وقوع المضمون أو عدم وقوع المضمون. تعالوا ويانا للحاشية، عند حاشية هنا أنا شايفيها، قال ولليقين معنى آخر. هذا اليقين الذي ذكره في المت يسمى اليقين بالمعنى الأعم. أكو يوجد عندهم يقين باصطلاح آخر يسمى اليقين بالمعنى الأخص. شنو اليقين بالمعنى الأخص؟ قال ولليقين معنى آخر في اصطلاحهم، وهو التصديق الجازم. خب هذا موجود في اليقين الذي تقدم في المتن، ولكن شنو الإضافة؟ المطابق للواقع، هذا القيد الإضافي، لا عن تقليد وإنما عن دليل. إذن عندما نقول يقين مرادنا ماذا؟ التصديق الجازم. هذا مشترك بين القسمين من اليقين، الأعم والأخص. ولكن بما يفترق الأخص من الأعم؟ يفترق فيها الجهة، وهو أنه مطابق للواقع ولا عن تقليدين. واضح صار المطلب؟ خب بناء على هذا اليقين بالمعنى الأعم شي يصير؟ قولوا معي اليقين بالمعنى الأعم شي يصير؟ اليقين بالمعنى الأعم يصير التصديق الجازم المطابق للواقع، الأعم من المطابق للواقع وغير المطابق للواقع، وقد يكون عن الذي يكون عن تقليدين. واضح صار هذا المطلب؟ خب هذا التعريف بناء على ما ذكره في الجهل المركب. التفتوا جيدا، الجهل المركب بعد يقين أو ليس بيقين؟ ها؟ يقين بالمعنى الأعم. لماذا؟ لأنه تصديق جازم، ونحن لم نأخذ فيه قيد المطابقة للواقع. تمام؟ هسه هذا الحاشية شوفوها، وإن شاء الله بعد ذلك عندما يأتي ويتكلم في الجهل المركب يقول هو خارج من العلم تصورا وتصديقا. واضح صار؟ التفتوا للتهافت؟ هسه خلوه هنا. هسه التهافت أم أكو في نفس هاي الحاشية وما ذكره في المتن؟ التفتوا، قال وهو أخص من معناه المذكور في المتن. لماذا؟ قال لأن المقصود به أي بالمذكور في المتن التصديق الجازم المطابق للواقع. إذن أخذ قيدا جديدا في المتن ما كان موجود هذا في المتن. قال هو الجزم أنك تصدق بالخبر على نحو الجزم. هسه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ أما هنا شنو سوى؟ قيدة المطابق للواقع. تدرون ليش شيء سوى قيدة هاي الحاشية؟ حتى يطلع الجهل المركب، لأنه هو يرى أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم، هو في قبال العلم، لأن الجهل في قبال العلم. التفتوا لهالنكتة، خلوا ذهنكم يمي، شوفوا الجهل يجتمع مع العلم أو لا يجتمع؟ ها؟ فإذا الجهل المركب علم لو عدم علم؟ ها؟ الجهل المركب علم لو عدم علم؟ عدم علم. بعد يمكن أن يكون داخلا في التصديق، لأنه إذا دخل في التصديق يصير من أقسام ماذا؟ من أقسام العلم يصير. فتحصل أنه اليقين بالمعنى الأعم هل هو التصديق الجازم كما ذكر في المتن، أو هو التصديق الجازم المطابق للواقع كما ذكر في الحاشية؟ أي منهما؟ إن قلنا أن التصديق هو أن قلنا أن اليقين هو التصديق الجازم مطلقة، سواء كان مطابق للواقع أو مطابق للواقع، الجهل المركب يكون من أقسام العلم أو لا يكون من أقسام العلم؟ يكون من أقسام العلم. وأما إن قلنا أن اليقين بالمعنى الأعم الذي هو من أقسام التصديق هو التصديق الجازم المطابق للواقع، يخرج الجهل المركب لو ما يخرج؟ يخرج الجهل المركب، فلا يكون الجهل المركب من أقسام التصديق. وهو يختار هذا الثاني المصنف، وهو أنه يرى أن الجهل المركب هو من أقسام الجهل ولا يدخل في العلم، فلا يكون من أقسام التصديق. ولكن هذا الكلام من المصنف غير تام، والصحيح هو الأول، وهو أن اليقين بالمعنى الأعم، التفتوا جيدا للتعريف، اليقين بالمعنى الأعم، أن اليقين بالمعنى الأعم هو التصديق الجازم الذي يعتقد صاحبه مطابقته للواقع، مو المطابق للواقع. صار معلوم؟ اليقين بالمعنى الأعم هو التصديق الذي يعتقد صاحبه أنه مطابق للواقع. يشمل الجهل المركب لو ما يشمل؟ ها؟ يشمل. لماذا؟ لأن الجاهل المركب أيضا يعتقد أن علمه ماذا؟ أن تصديقه يقينه مطابق للواقع. والصحيح هذا، مو ليس من الصحيح أن نعرف اليقين بالمعنى العام. بحثنا في اليقين بالمعنى العام الذي هو من أقسام التصديق، اليقين بالمعنى العام هو التصديق الجازم الذي يعتقد صاحبه المطابقة للواقع، فالجهل المركب يكون ماذا؟ من أقسام التصديق، فيكون داخلا في العلم، خلافا للمصنف الذي سيأتي بيانه بعد ذلك ومناقشته نقضا وحلا. واضح صار المطلب؟ قال ثانيا الظن، وهو طبعا فليكن على علمكم، المصنف هو في صفحة 314 من هذا الكتاب يقول هذا الذي بينت أنها في صفحة 314 من هذا الكتاب بحسب النسخة الموجودة، قال: تقدم في أوائل الجزء الأول أن لليقين معنيين، اليقين بالمعنى العام وهو مطلق الاعتقاد الجازم مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، ولكنه هنا عندما بين الجهل المركب قال لا، هو ليس من أقسام التصديق فهو خارج عن العلم، ولكن هناك يقول داخل في العلم. والصحيح هو ما ذكره في أول سطر من بحث اليقينيات صفحة 314، لا ما ذكره هنا ولا ما سيذكره بعد ذلك. قال: الظن وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدم مضمونه مع تجويز الطرف الآخر، وهو أدنى قسمي التصديق. الوهم وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر، وهذا قلنا خارج من ماذا؟ خارج من التصديق. الشك وهو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم. تنبيه: يعرف مما تقدم أمران. الأول أن الوهم والشك ليسا من أقسام التصديق، بل هما ماذا؟ من أقسام الجهل. أيضا الكلام هو الكلام، وهو مرادك يعني الجهل التصوري؟ كلا، فهو داخل في العلم التصوري، وإن كان مرادك الجهل التصديقي فهو صحيح. قال: أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق، بل هما من أقسام الجهل. الثاني أن الظن والوهم دائما يتعاكسان، إذا كان أحد الطرفين ظن فالآخر شي يصير وهم، إذا كان أحد الطرفين وهم فالآخر ظن، فإنك إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه، وإذا كنت تتوهم عدمه يعني عدم مضمون الخبر فإنك تظن بمضمونه، فيكون الظن لأحد الطرفين توهما للطرف الآخر. نأتي إلى الجهل. قال: الجهل وأقسام الجهل. خب، ما هي النسبة بين العلم والجهل؟ التفتوا جيدا، هذه الصفحتين لعله فت صفحة ونصف منها ينبغي أن تحذف، لأنه أساسا غير تامة، مو أنه يمكن تصحيحها بنحو من الأنحاء، لا غير تامة المطلب، فلهذا إن شاء الله أنا أبين في مواضعه وعدم تماميته أين. التفتوا للمطلب فقط. النسبة بين العلم والجهل أي نسبة؟ نسبة النقيضين، نسبة العدم والملكة، نسبة ماذا؟ خب، كما قرأتم بأن النسبة بينهما نسبة العدم والملكة، فإنه لا يقال لهذا الشيء جاهل إلا إذا كان فيه قابلية العلم. لا يصدق على الحجر جاهل، أنت تقول هذا الحجر جاهل؟ لا تقول. نعم تقول هذا الإنسان جاهل. لماذا؟ باعتبار من شأنه أن يتعلم، من شأنه أن يكون عالما، فالعلم هو الملكة والجهل عدم الملكة. قال: ليس الجهل إلا عدم العلم، ولكن ممن له الاستعداد للعلم والتمكن من العلم، لا مطلق من لا يستطيع أن يكون عالما نسميه جاهلا. ومن هنا أنت لا تقول للنبات أنه جاهل، لا تقول للحجر أنه جاهل، لا تقول للحيوان أنه جاهل، نعم تقول لأفراد الإنسان أنه جهال. فالجمادات طبعا هذا بحسب اصطلاح المنطق، أما بحسب اصطلاح الروايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون الجهل على قسمين: إما جهل هو عدم العلم، وإما جهل هو علم ولكنه لا عمل وراءه، هذا أيضا جهل بالنسبة إلى الأئمة، هذا هو أيضا جهل، لأنهم أئمتنا يرون العلم الحقيقي هو يا علم العلم الذي يستتبع العمل أو يتبعه العمل، أما العلم الذي لا يتبعه العمل فهو ماذا؟ فهو جهل. فلهذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به. اسمه هو يسمي نفسه عالم ولكن ليس بعالم، لعد ما هو؟ يقول: أخذ جهائل من جهال. خو الجهل إذا كان أمر عدمي يمكن أخذه؟ الأمر العدمي يمكن أخذه؟ خو العدم ليس بشيء حتى يؤخذ، إذن تبين أن هذا الجهل اللي دي يقول الإمام هنا نحو من العلم، ولكن أخذ أيضا من علماء تسموا علماء، في الواقع ليس بعلماء. وبتعبير الإمام: وذلك ميت الأحياء هذا الإنسان الذي أخذ جهائلا من جهال، وذلك ميت الأحياء، بتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، كان يقول الأموات على قسمين، ميت أفقي ميت عمودي. يقول الميت الأفقي هذا اللي احنا نصطلح عليه ميت، وعندنا أموات عمودي يجي واقف ولكن هو ميت، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. هذا ميت، هو هذا ميت مو حي، لأنه إذا كان حيا كان يسمع نداء الأئمة، نداء القرآن ونداء الإسلام. الآية ما أحفظها مع الأسف الشديد، بأنه تقول بأنه الذي لا يسمع هذا ميت، لأنه أنت تسمع ماذا؟ تسمع الأحياء، ومن لا يسمع فهو ميت أصلا. بل إنك لا تسمع الموتى، طبعا هذه واحدة من مورد آخر. أم أكون لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم، إذن هذه الدعوة إذا قبلت فيكون الإنسان حي، أما إذا لم تقبل فيكون ماذا؟ فيكون ميتا، وإن كان يسمى بين الناس أنه حي، وذلك بتعبير الأمير صلوات الله وسلامه عليه، وذلك ميت الأحياء. قال: ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه، فالجمادات والعجماوات لا نسميها جاهلة ولا عالما، مثل العمى فإنه عدم البصر في من شأنه أن يبصر، فلا يسمى الحجر أعمى، وسيأتي أن مثل هذا يسمى عدم ملكة في قبال عدم نقيضين، عدم الذي هو السلب المطلق، ومقابله وهو العلم أو البصر يسمى ملكة، فيقال إن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدم الملكة على نحو اللف والنشر المرتب. يقول: والجهل على قسمين، جهل تصور تصديقي، بيانه إن شاء الله يأتي يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.